أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال: وأما ملكة التوسط فالمراد منها التنزيه عن الهيئات الانقيادية. كان الكلام في السعادة والشقاوة الروحانيين في المعاني، والشيخ تكلم على الجانب النظري وهو ضرورة تحصيل الاعتقادات الصحيحة، وأن هذه هي منشأ السعادة في الآخرة، الاعتقاد الصحيح. أما الاعتقادات الفاسدة فهي مبدأ منشأ التعاسة والشقاوة. ثم قال الشيخ بعد ذلك أنه لا ينبغي الاكتفاء فقط بالجزء النظري وهو الاعتقاد، صحة الاعتقاد، لكن لابد من تكميل الجزء العملي في الإنسان، وكمال الإنسان عمليا هو في حصول الملكات التوسطية في أصول الأخلاق وهي العفة والشجاعة والحكمة، وحصول الهيئة الاستعلائية للنفس على البدن. ثم يقول إن هذا التوسط وهذه الحالة الاستعلائية للنفس المجردة على البدن هذا هو مقتضى فطرتها وطبيعتها. لماذا؟ لأن المجرد بذاته مستعلي على المادي، إنه هو العالي، واستعلاء العالي طبيعي، غير طبيعي هو استعلاء السافر. أما العالي عندما يستعلي هذا هو شيء طبيعي، مقتضى جبلته وفطرته أن يكون مستعليا على النفس، إنه تكوينيا هكذا، فينبغي أن يكون عمليا هكذا. واضح أم لا؟ فطرة الإنسان فطرة استعلائية على الماديات. لذلك الأمور المعنوية للإنسان للروح الإنسان هي الغذاء الطبيعي له، والقضايا المادية أمور بالعرض منافية لها، ولكن من باب الاضطرار، وأن البدن آلة الاستكمال، وإلا لولا ذلك ما نظرت النفس إلى البدن لحظة واحدة. واضح؟ فنظرتها إلى البدن السافل المنحط نظرة اضطرارية. أنت عندما تهتم بالقلم، تهتم بسيارتك لمجرد تراب ومعدن لأكثر من ذلك، هذا مو لأجله، مش أنك تهتم بهذه الأمور، لكن تهتم بها لأنها أنك تستفيد منها في هذا الوقت، تهتم بها. اهتمام بسيارتك مو من أجلها، ولكي تهتم العالي بالسفر لأنك أنها تخدمك، لأنك محتاج إليها، أحوجتك الظروف إليها. واضح في هذه النشأة التعلقية الطبيعية. لكن في الأصل أنت هذه الأمور أنت ينبغي أن تتعالى عليها. واضح؟ فالإنسان بطبيعته ينبغي أن يكون مستعليا ومتنزها عن الانقياد لهذه القضايا المادية الشهوية أو الغضبية. ذلك في الرواية يعني يولد الإنسان على الفطرة هو هذا، وأبواه يهودانه وينصرانه ومجيزانه. هذا الإنسان مع ذلك ينتكس بالتربية، والله في طبيعته هو مستعلي. ذلك في القرآن الكريم يشير إلى الأعمال الصالحة والأعمال السيئة، بأن الأعمال الصالحة مناسبة وملائمة للإنسان، والأعمال الرديئة أمور أجنبية منافية له. كلها ما كسبت عليها ما اكتسبت. شوف التعبير، لها ما كسبت يعني القضايا المعنوية ما كسبت، أما الأخرى اكتسبت، في نوع من الأحسان من التكلف. اكتساب يعني أمر الكسب مع الكلفة مع الزحمة مع المؤونة. لها ما كسبت بطبيعتها، وعليها ما اكتسبت يعني ما تكلفت كسبه. واضح؟ وهو من السيئات. طبيعة الشيخ يقول هنا الهيئة الاستعلائية هي على بمقتضى الجبلة وفطرة النفس الناطقة الإنسانية. ثم يقول النفس عندما نقول أنها في البدن لا نقول أنها منطبعة في البدن. في البدن يعني منشغلة بالبدن، منشغلة بتدبير البدن من باب أنه آلة الاستكمال. منشغلة بتدبيره ومنشغلة بما يريده البدن على جوهر النفس من الهيئات النفسانية المادية الشهوانية والغضبية من الحرص والشرع والغضب والقضايا مجهولة لها. معنى في كونه في البدن هو هذا، يعني منشغلة بالبدن، منشغلة بتدبير البدن وبما يريده البدن عليها من الهيئات المادية من لوازم، من لوازم تدبير البدن أن تنفعل أيضا عنه من هذه الهيئات أحسن. لا يمكن الإنسان يدبر البدن وما يكون ما عنده شهوة ولا غضب ولا هذا، لا يمكن هذا. هذه من لوازم هذه الهيئات البدنية، لازم تدبير البدن، لازم التعلق بالبدن، بد أن يطفح ويترشح عليها بهذه الهيئات. فعندما يقول فلان الإنسان في البدن يعني منشغل بتدبير البدن وبتدبير وبهذه الهيئات التي أوردها البدن عليه أثناء المرحلة التعلقية معه، تعلقات هذه التعلقات النفسانية المادية صحيح، حب الطعام زوج الناس وحب الشهوات من النساء والصنم إلى آخره، هذه الشهوات المختلفة هذه لوازم تكوينية للتعلق بالبدن. فيقول الإنسان إذا كان منجذب بشدة إلى البدن هذه التعلقات تصير مالكة عنده، تذهب بحال ثم تصير ملكة ومقام عنده، واضح؟ فإذا فارق البدن ماذا يحدث؟ يستصحب هذه الملكات معه، الملكات المادية معه، فكأنه ما زال داخل له أحسن نفس العلقة يأخذ معه، لأنه عاش في هذه الحالة الدنيا منشغل بشهواته، همه بطنه وفرجه قضايا المادية هذه، حتى صارت ملكة عنده يميل إليها حتى في غيبتها، مو يتعامل معها معاملة المستعد، معاملة الشيء المؤقت، لا، يستكن ويكن ويستقر ويركن إليها، فتصير ملكة نتيجة كثرة المعاقرة، كثرة المقاربة مع هذه القضايا المادية، تصير ملكة. هو الملكة كيف تحدث؟ بتكرار الفعل، هذا التكرر الزائد والانشغال والانغماس في القضايا المادية تتحول من حال إلى ملكة، والحال حل زي حتى الأنبياء حتى الحكماء الأحوال المادية طبيعي من لوازم النشأة، لكن الكلام كله كيف نتحول إلى ملكة راسخة متحدة معك اتحاد العارض بالجوهر وما تنفك هذه بسهولة. فعندما تنفك عن البدن ماذا تأخذ معك؟ الشيخ يقول هذه الملكات، هذه الهيئات البدنية كلها شر، يعني نحسها لوازم. لماذا؟ لأنها أولا تمنعه من الاشتياق إلى تحصيل كمالاته الحقيقية، قالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا أحسن، وبالتالي تمنعه من تحصيل هذه الكمالات، وإن لم يشتق لم يطلب، كذلك فينشغل القضايا المادية، ما يطلب العلم، ما يطلب العبادة، ما تقوم مقامات العارفين، ما يطلب هذه القضايا. الأمر الثاني هو أن هذه الأشياء الكمالات المعنوية إذا حصلت له لا يلتذ بها، لا يشعر بها، مهما يسمع من مواعظ والعلوم والمعارف العالية ما يتأثر، من خدر صحيح، وإذا فقدها ما يزعل عليها أحسن، عندما يفقد الكمالات الحقيقية يفقد دينه، يفقد إيمانه، ما يهمه صحيح أم لا، يروح يسافر في سويسرا ولا السويد ياخذ لجوء سياسي هناك، ما يهمه القضايا، يعني يفقد انه انا فقد المسجد، فقد الحسينيه، فقد العلماء، وما يهمه القضايا هذه، ما زادت امواله، ما يحزن على حياته كلها صحيح ام لا، نتيجه الرغبه الشائعه هي هذا ايضا، ما يحزن على فقدها. والامر الاخير انه لا يتالم بحصول الضد المنافي له، انه اذا خضر، الخضر خضر خضر مطلق بعض، يمنع كمان يمنع اللذة، يمنع التأذي، خضر يمنع اللذة ويمنع التأذي، يمنع اللذة بالكمال الحقيقي ويمنع التأذي بالكمال المضاد أحسن. فهما أسوأ في كل التعلقات المادية هذه، لذلك أكد الشرع على أن التعلق بالدنيا وقال الدنيا أجلها ولا يعني هاي كلها شر؟ أي شر أكثر من هذا؟ يمنعك من طلب الكمال، وإذا حصل لك الكمال ما تشعر به، وإذا فقدته ما تزعل عليه، ويجعلك لا تشعر بالمؤذيات والأمور المضادة لك، برضو ما تجعلك تلتهز به. واضح أم لا؟ فيقول هذه الأمور كلها الإنسان إذا حصلت له الملكات هذه صارت ملكة عنده، إذا فارق البدن فكأنه لم يفارقه، لأنه كان في البدن وعنحه الانطباع، كان في البدن عنحه الانشغال، والانشغال موجود ولا موجود؟ موجود، التعلق موجود بعد الإنسان، فالعلقة موجودة، فكأنه ما زال في البدن. وما الإشكال فين؟ قلنا هذا أكبر إشكال هو هذا. لماذا؟ استفدت لأنه الوضع تغير بعد، العلقة موجودة لكن المتعلق غير موجود، فيتأذى أي أذى؟ أعظم أذى. واضح أم لا؟ العلقة موجودة، نفسه يأكل ينكح يزغو ما في، لا مال ولا بنون ولا أهل ولا مشاكل. واضح أم لا؟ هذه كل موارد الأنثى دي كلها سلبت منهم، فالعلقة موجودة يحن إليها والمتعلق موجود، سلب منه أذى وشيء. الشيء الثاني إن أيضا روحه فطرته ما زالت موجودة وحتى حررت فاشتاقت إلى الكمالات الحقيقية، ولكن الملكة موجودة ولا غير موجودة؟ ملكة تحصيل الكمالات العقلية ما موجودة، فما يستطيع أن يحصلها أيضا، فخسر الدنيا والآخرة. فهمت خسر الدنيا والآخرة يعني إيش؟ اللي جاءت القرآن خسر الدنيا والآخرة واضح أم لا؟ وإن كان الحيثية مختلفة، خسر الدنيا لفقدان المتعلق، خسر الآخرة لعدم وجود الملكة لتحصل الكمالات الأخروية. واضح نافية إذن فسنجد خسر الدنيا والآخرة. وهذا هذا بالإضافة إن هذه الأمور التي هي الشهوات هذه لم يكن يتأذى بها في الدنيا للخبر، لأن الخبر موجود، فلا أيضا يتألم بها، يعني طعم بحيثية فطرته إذا ما زالت موجودة، حيثية روحانيته الموجودة بعد، وهذه منافية لكن ما كان يشعر أنها منافية، إذا يشعر أنها منافية فيتألم أيضا. شايف السجاع كلها تأتي منين؟ هي حاجة. فهذه حياة لا يموت فيها ولا يحيى، لا يموت فيها ولا يحيى، هذه لا هو ميت يرتاح ولا هو يحيى، أي حياة هذه؟ الذي يحبه ما موجود، سواء كانت أمور حسية أو أمور معنوية ما موجود، وماذا يفعل هو؟ ما يسعى أن يلتزم لا لذة مادية ولا لذة معنوية، وهذه جهنم حق جهنم يا هذا، بالإضافة هو يتأذى من الموجود. واضح أم لا؟ فهذا القضايا كلها كما قلت لك تتحول، هذه الشهوات تتحول إلى آلام شديدة ومؤذية، ما يلتزم بشيء. الله سبحانه وتعالى يقول رجع آيات القرآنية الموجودة في جهنم وعذابها النار، هذه كلها مسابقة لها، يعني مبانيها ومناشيها واضحة بلا أي مؤمن التكلف. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق، يعني الإنسان هو عطشان يقول يأتي له بماذا؟ بحديد مذاب، سلز مذاب، وهذا ما يشربه، هذا مجرد حتى أن يقرب هذا الكأس ووجهه كله يشوى، فضلا هو يسعى أن يشربه إبنه. فهذه كل هذه تشبيهات لهذا الواقع، الأمر واقع ممكن في أي مبالغة، العقل يفهم هذا المقدار أن كيف الإنسان يتعذب. واضح؟ مو مرتبة ومنطقية بلا أي نوع من التكلف. واضح أم لا؟ لذلك يقول الشيخ: وأما ملكة التوسط فالمراد منها التنزيه عن الهيئات الانقيادية، هو العدالة، والعدالة في كل شيء، العدالة من الاعتدال، أليس كذلك؟ والاعتدال يعني إيش؟ لا إفراط ولا تفريط، أحسنته، الوسط. وكذلك جعلناهم أمة وسطة. وأما ملكة التوسط فالمراد منها التنزيه عن الهيئات الانقيادية وتبقية النفس الناطقة على جبلتها، يعني على طبيعتها، مع إفادة هيئة الاستعلاء والتنزه، مع وجود هذه الهيئة تصير مع فطرتها، وذلك يعني ذلك يعني ماذا؟ يعني هذه الهيئة الاستعلائية غير مضاد لجوهرها ولا مائل بها إلى جهة البدن، بل عن جهته مائل بها عن الإنغاس المادة. فإن المتوسط يسلب عنه الطرفان دائما الإفراط والتفريط. ثم جوهر النفس إنما كان البدن هو الذي يغمره ويلهيه ويغفله عن الشوق الذي أو يغفله عن الشوق الذي يخصه وعن طلب. هذه كلها شروط للانغماس في القضايا المادية، نحن نراها بأعيننا، يجعله غافل عن الشوق الذي يخصه وعن طلب الكمال الذي له. بالتالي ما يطلب الكمالات المعنوية، لا يطلب لا علم ولا دين أحسن. نعم، ما صدق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، ما يطلب أي قضايا معنوية. وعن الشعور بلذة الكمال، يعني يحجبه يغفله عن الشعور بلذة الكمال إن حصل له، هذه مشكلة أخرى كمان حقيقي. والشعور بألم الكمال إن قصر عنه، يعني إن فقد دينه وفقد إيمانه، وإنه القضايا هذه. كان هنا في الحوض العلمي بيدرس علوم أهل البيت، راح هناك في السويد أستراليا مع السفهاء مع الكفار، ما يهمه ما يفعل بشيء. نعم هو هذا في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يأتي عن الناس زمان لا يبالي المرء بما فقد من دينه ما صلحت له دنياه. أحسن، يعني في وضعه الدنيا مترتب فهم بعد ذلك شيء مهم، يقول العلم لا مع صالح هناك، يقول المسجد يلعى نفسي مركز الإسلام الراجع هناك، أثناء الكمبيوتر يعني سهولة هذا، يعني ترمى أمور مادية ترتيب بعد إيه سهل. حصلنا ما حصلنا مشكلة، وفي ناس أصلا تعيش في مناطق أصلا من كندا ما في مسجد حتى موجود، يعني أذان لا يسمح أصلا 6 أشهر نهار 6 أشهر يستيقظ الناس ما يعرف لا صلاة ولا صيام. أبو وقع عن هذه مشكلة، أنا معروف حتى في يعني بيسأل أحد الفقهاء يقول له الناس اللي تعيش في الأيام اللي هي 6 أشهر نهار هذه في القطب الشمالي مثلا، قال لي هذا كيف يعني يصلي؟ قال قبل ما أجاوبك أقول لك هل أول اسألني هل يجوز الوجود في هذه المناطق أولا؟ قبل أن أقول لك الفتوى أقول لك اسألني أولا هل يجوز البقاء في المناطق؟ شو وديت هناك المنطقة؟ يعني الرغبة العائمة لتحصيل خبز زي هذه أثر بيك تعيش في منطقة القطب الشمالي لدرجة الناس لا يهمه يهموش صلاة يعني كل شيء وضعه الشرعي كله يتخربط، أبناء وزوجته وبنات مو مهم قضايا، مهم يأكل طعم جيد، هذا والله لا ما يبالي. المهم والشعور بألم الكمال إن قصر عنه، يعني إن فقده، لا بأن النفس منطبعة في البدن أو متغمسة فيه. معنى هو أن كل النفس في البدن يعني متعلقة بالبدن، مو منطبعة فيه يعني منشغلة به وبتدبيره به بما يورده عليها من الكيفيات النفسانية المادية. ولكن العلاقة التي كانت بينهما بين النفس والبدن، بين جوهر النفس والبدن، وهو الشوق الجبلي إلى تدبيره تكويني، لأنه آلة استكمال، والاشتغال بآثاره يعني بآثار الجسم البدن، وبما تورده عليه يعني بما تورده عليه من عوارضه، يعني بما يورده عليه يعني بما يورد البدن على جوهر النفس من عوارضه، من عوارض العوارض البدنية المادية، وبما يتقرر فيه في جوهر النفس من ملكات مبدؤها البدن، هذه الملكات الشهوانية والغضبية والمادية. فإذا فارق وفيه الملكة الحاصلة، لذلك احنا نقول هذه الإنسان مو عيب انه يأكل هذا ويشرب ويتمتع، كنا حرص زينة التي أحل الله لعبادي والطيبات من الرزق، لكن مو درجة الانغماس، الكلام كله في الانغماس، يعني حتى في بنحو الحلال انغماس، هذه من لازم تكوني هذه بعد تولينا فيها. وإذا الله سبحانه وتعالى بلطفي فقط بعباده لحرم الانغماس أيضا، لكن من باب ملكة الملكات الترخصية هنا أهم، إنما أقصى العبد ما يستطيع سيقع في الحرام، لكن الانغماس مش الحرام، يعني الملكة المادية تحصل فيه فتحجبه وتأدي له كل هذه الشروط، ولو حرام حرام من جانب نواجد يمنع من الإحساس بالكمال، يمنعك من طلب الكمال، فإذا كان الانغماس للحلال هو حرام يعني بقى. ولكن ليش مو حرام؟ هذه الملكات الترخيصية حاتمة هنا لطفا بعبادي، ولو في الواقع حرام يعني لانه اذا لانه ما يؤدي الى اثر الحرام حرام، انت ذلك ام لا؟ الذي يؤدي اثر الحرام حرام بس. لكن هنا هو التفت عن في مسألة قطعا، ولكن التفت الملكات الترخيصية هام في مصلحة أكثر. نعم نعم، لا الدرس الفقه جاي ليها من ولا ملك أقرب إلى الله من ملكة مسألة الترخيص. ملكة الترخيصية تؤدي لك كثير جدا من التنازل عن الأحكام الشرعية من أجل اللطف. الشيء مبدأ عن اللطف، لطف العباد، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج، ما يريدون أن العباد في الحرج. هذه قضايا حاكمة على الأحكام الشرعية، أي حكم شرعي محكوم بالحرس محكوم بالضرر، واضح ازاي؟ مطلقا، حتى الصلاة حتى الصيام. فدي لأن المبنى التشريع اللطف، ويرى أن هذا الملكات الترخيصية حاكم على الملكات الإلزامية عنده فيتنازل، ولكن تنيسا خصوصا إذا وجد بوجداني هذه قد تؤدي إلى هذه غفلة الإنسان تؤذيها، مش الحرام بعد، هو الحرام مو حرام لحرم لذاته إمام بأثاره، واضح ام لا؟ فهم انغماس يؤدي الى هذه الامور القضايا هذه، يعني ما يقول العرفاء هذه مبالغه صريحه، الاصراف هذه القضايا يؤدي لوقوف الحرام في النهايه، يعني يصعب الانسان المغمز بالماده انه هو ما يقع في الحرام، ينظر جدا.
بس نقول
كيف يعني؟ لا يمكن أصلاً، هو معنى المادي يعني في ذاته منطبعة مو فعله، يعني ذاته متعلقة بالمادة مو فعله متعلق بالمادة، والصورة النائية كذا ذاتها تحتاج إلى المادة، فلا يمكن المادي واضح، فإذا انتفت المادة انتفت هو ما يبقى.
انطباع ملازم
المادية. نعم نعم، الانطباع لازم المادية. فإذا فارق وفيه الملك الحاصل بسبب الاتصال به كان قريب كان قريب الشبه من حالي وهو فيه، يعني كأنه فرقه واضح أم لا؟ قلبه معه قلبه معلق به، هو سوء الخاتمة هي هذه والعياذ بالله، تعلقه هذا سوء الخاتمة، يعني هو هذا يعني تكره ملك الموت، تكره لقاء الله، انه بيسلبك محبوبك، اي انسان بتبقى حقك الله يسيبنا محبوبنا ثم يكرهه، واضح؟ احنا حبنا لله لحبنا لكمالتنا، فإذا جعلت جمالتي من أمور مادة والله يريد أن يسيبنا المادة ليكره لقاء الله سبحانه وتعالى، إنه هيسلبه محبوبه سوى معشوقه، واضح؟ المال والبنون والنساء والشهوات. فإذا فارق فيه الملك الحاصل بسبب الاتصال به كان قريب الشبه من حالي وهو فيه، يعني وهو في البدن، فبما ينقص من ذلك يعني من هذه التعلقات المادية تزول غفلته عن حركة الشوق الذي له إلى كماله، كلما قللت التعلق بالبدن والشهوات كلما كانت حركة الشوق إلى الكمالات الحقيقية أكثر، وبما يبقى منه معه من هذه الملكات الشهوانية والتعلقات يكون محجوبا عن الاتصال الصرف محل سعادته. طيب إذا فارقه بهذه الحالة المزرية البائسة قال ويحدث هناك من الحركات المشوشة ما يعظم أذى، كما بينا لا عنده كمالات مادية يستمتع بها ما فقدها عبد روحاني بقى، ولا عنده كمالات معنوية يستمتع بها بعد وجود الملكة، فبدأ يتخبط التشويش، يتخبط هنا يبحث عن شيء لا موجود، لا موجود يبحث عن معدوم فيتخبط هنا وهنا، يتحسن كم يتقلقل ويتخبط كل مسعة يتخط مرة أخرى، يعني يبحث عن شيء ما موجود، وهذه أكبر نوع من العذاب. أحسن بارك الله فيك، تسرب بأحسن فيك، عارف العطشان في الصحراء يبرق له السراب يذهب إليه ما يجز يبرقون إليه يبدأ يبحث عن السراب إلى ما شاء الله والعياذ بالله. أحسن عدل يبحث عن عدل فما يجد شيء، هذا يبين شدة عذاب النار كيف، قضايا منطقية وسهلة. المهم ثم إن تلك هذا أكثر، ثم أن تلك الهيئة البدنية مضادة لجوهرها مؤذية، لا مضاد ما هو محروم من لا لا لا, لا يلتز يتألم بها، وإنما كان يلهيه عنها أيضا البدن، كان يلهي جوهر النفس عن أذاها، ما هو البدن خدر والتزاز بها في الدنيا، هي شعوات مادية غير مناسبة أصلا، منافية للجوهر النفس، ولكن ما كان أشهر بعثها. لماذا؟ لأنه كان ينشغل بها بعد لذائذها الموجب العرض وتمام انغماسها فيه. وتمام انغماسها يعني نفس فيه. فإذا فارقت النفس البدن أحست بتلك المضادة العظيمة وتأذت بها، يعني بهذه الملكات المادية، أذى عظيمة. لكن هذا الأذى هنا الشيخ فوزي هنا التفت. الشيخ إلى هنا التفت. بين كان قبل ذلك، هو الآن حيبدا يشرح في بيان مراتب الناس وأحلهم يوم القيامة في المعاد. الذي فرض منه في باب الاعتقاد هو الإنسان الذي عنده اعتقاد فاسد واضح، والإنسان عنده اعتقاد صحيح. فاللي عنده اعتقاد فاسد هذا، هذا في جهنم مباشرة، سواء كان أصلا عمل صالح. لا نبحث عن عمله، لأن العمل الصالح مشروط بالإيمان. لم يكن في إيمان العمل ما مقبول، لذلك شرط، شرط القبول. وذلك يقول الكافر مكلف ولكن عمله غير مقبول. مكلف لأنه مستكمل موضوع التكليف، موضوع حكم الشرع البالغ، أنه بالغ، بالغ عاقل. لكن أعماله لا تقبل. لماذا؟ لأنه مشروط بالإيمان. ما أحسن ثلاثة تناقض. بعض يعني يشكلوا على الفقهاء أنه كيف تقول الكافر مكلف ولا يقبل عمله؟ ما في تناقض، هذا كلام بديهي جدا. صحيح مكلف لأن موضوع الحكم قد تحقق وهو العقل والبلوغ. لا يقبل منه لأن الأعمال مشروط بالإيمان. ما في العمل الله عز وجل يقول مشروط بالإيمان، بتقول بالله لا معنى حركات رياضية، لا واضح عبارتها كلها مشروط بالإيمان. فإذا ها فرغ الآن سمع تفرغ هذا الكافر والكفار المعاندين، والآخر ناس الكمل اللي هم جمعوا بين العلم والعمل، واضح اعتقاد صحيح وعمل صالح وهيئة استعلائية والعدالة، هذول في الجنة. هنا يدخل المرتبة الثانية المتوسطين. التفت، المتوسطين كأمثالنا، واضح خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، فهذا صحيح لكن اعتقاده صحيح، إيمانه صحيح بالله سبحانه وتعالى. الشيخ يقول إيش؟ يقول نعم هذا. شوف لطيف أن الشيخ يبين هذه النقطة مهمة، طبعا تأثرا بأنه جاء القرآن. يقول هذا لأن هذه الملكات الرديئة التي حصلت له كانت معلولة. لماذا؟ علتها ما هي؟ تكرار الأفعال الجسمانية. والآن الجسم موجود وموجود مفقود، فإذا انتفت العلة ينتفي له المعلول وهي الملكة، الملكة معلول للأفعال الجسمانية، فإذا انتفت ينتفي. لكن تدريجية، طبعا هي معلولة حدوثا وبقاء، تدريجيا تبدأ هذه الملكات بالانفكاك والتحلل، ولأنها غريبة عن جوهر النفس وليس هناك ما يغذيها من الأفعال الجسمانية، فبالتدريج تنقشع وبعد ذلك يرتاح. فيود الشيخ يقول هنا بلسان الشرع أنه يدخل النار فترة مثل فسخة المسلمين أو المذنبين الصامة، فتنقشع هذه الأمور ويرجع بعد ذلك طاهر مطهر ومع أذكار الصحيحة يلحق بالصدقي. ولكن السؤال هنا يسأل الشيخ، هذا الانقشاع التدريجي هو خروج أيضا من القرآن، كيف أنت تبرره؟ خروج تدريجي تدريجي حركة من القرآن فعلا يحفظ مادة أيضا، وهذا لا يريد الشيخ أحسن. ولكن كأنه هنا يريد أن هذه النزعة التطبيقية، هذا يريد أن يساير الدين بأي كيفية ما استطاع إلى ذلك سبيل، فخذ بالتدريج الأعمال. طبعا هذا مطابق تماما للأحكام الشرعية والأحكام الكلامية في الإسلام، هو أن المسلم ما يخلص النار، اتفق الفقهاء المسلم ما يخلص النار، ولكنهم يبقى في النار فترة معينة. الشيخ يقول نعم هكذا، ويبينه بنوع فلسفي إذا الإنسان طبعا ما يفعل الأفعال المادية هذه، يبدأ الملكات تضع طرف إلى أن تنقشع من العوارض الغريبة عن جوهر النفس ويشير ويلحق صالحي، وهذا عمله. لكن الكلام كل الكلام أنت يا شيخ، هذا الانقشاع والزوال التدريجي يحتاج إلى مادة بقى. حركة لا بس لا أخوه الشيخ بقى. الكلام نتكلم مع الشيخ، إحنا نتكلم الشيخ وبعد الروحاني، الشيخ ينفي الآن إذا أن الشيخ ما يقوم بالمعاد الروحاني بالمعاد الجسماني أسف. واضح؟ إذن يقول هذه الأمور لا بالتدريج تزول ويلحق بالكاملين. لا الكفر احتفظ لا العقائد العقائد هو هذا العقائد عشان سؤال جاي العقائد لكن قلت لك العقائد اللي فاز ما العالم ما يطلب ما له قيمة أصلا يقول ليش عشان العقائد اللي مو العقائد مو متولدة للبدن العقائد راسخة بعد العقائد مو معلولة للحركات اللي هي أصلا علة لها واضح العقائد الرؤية الكونية هذه كانت فاز بعد كيف تصلح أحسن لينزل فرق بين العقائد والأعمال هكذا لطيفة من الشيخ بس مشكلته مع الروحان واللطيف يبينك فرق انكم هو الإسلام هكذا يقول ان المسلم ما يخلد يبقى الى ان يكفر سيئاته بالنار بالعذاب فترة سنة 30,000 سنة الله العالم الى ان يزكو وبعد ذلك يقول يدخل في ماء الحياة ويرجع طبيعي الشيخ متأثر بهذه القضايا ولكن احنا كيف من غير مادة نبرر هذا التغير التدريجي في الملكات الأخلاقية نعم ما عنده جواب هو كذا يمر عليه مرور الكرام إذا بعدين خلينا نشوف ماذا يقول نعم ثم يقول لكن هذا الأذى وهذا الألم ليس لأمر لازم يعني ليس من لوازم ذاتية النفس الناطقة بل لأمر عارض غريب أجنبي والأمر العارض الغريب لا يدوم ولا يبقى ويزول ويبطل مع ترك الأفعال التي كانت تثبت تلك الهيئة أو تثبت تلك الهيئة بتكررها كذلك انتخذ علة انتخذ عمل تدريج فيلزم إذن أن تكون العقوبة التي بحسب ذلك غير خالدة بل تزول وتنمحي قليلا قليلا حتى تسكن النفس وتبلغ السعادة التي تخصها وهذا كان بيان خطاب محض لا يرتكب إلى برهان بناء على عدم وجود المادة سنتين أم لا وإذا احنا كم مرتبة الآن مرت ثلاث الكامل والكافر والمتوسط خلصوا عملا صالحا وآخر شيء عوم عز عم المتوسطين وأما النفوس البله البله يعني هم العوام الدرجة الثانية عوام يعني واضح البله أيضا يتقسم إلى عوام المؤمنين وعوام الكفار كيف البله هم ليسوا أهل العلم أهل التحصيل ليسوا أهل العقل ليسوا بسطاء جدا كالأعراب والبدو وغيرهم هؤلاء ما هو مصيرهم الشيخ ابتداء يقول هؤلاء إذا كانوا مؤمنين عندهم نوع من العقائد تلقوها بالتلقين بنحو خطابي بسيط إذا كان عندهم أيضا هيئات حسنة هيئات حسنة يعني أعمال صالحة كان يصلي يصوم واضح فهذا في النتيجة يدخل في رحمة الله لماذا لأنه أولا ليس هناك هيئات رديئة تؤذي وليست هناك كمالات معنوية يشتاق إليها فيتأذى بفقدانها واضح أم لا فيكتفي بالحد الأدنى هذه الراحة يا لأن الأذى كما نشأ ماذا الهيئات الرديئة أو الشوق إلى الكمال العقلي المفقود هذا شوق ما عنده وما في شيء يأذي يعني مرتاح وراح يعمل شيء فهو في راحة في رحمة الله في رحمة الله بأي نحو من الأنحاء واضح أم لا أما الآخر الذي عنده يرحمكم الله اعتقادات فاسدة مو اعتقادات فاسدة يعني الكافر صحيح ولكن انسان ليس عنده ايضا شوق للكمالات العقلية ايضا من قبله من البل ولكن عنده هيئة رديئة فتؤذي فتأذى يدخل النار واضح ولم يكن عنده شوق متأذن. لكن هيئة رديئة هذه نتيجة انغماسه في المادة ونتيجة أعماله السيئة تؤذي في الآخر تدخل النار هذا أحوال البول واضح ملا إذا عندنا كم مقام كله صار خمسة الكامل والناقص والمتوسط والبول المؤمنين والبول الكفار واضح ملا هذه خمس مقامات الشيخ عبد الله. ولكن هنا الشيخ عجيب، فنقرأ هذه الأذن حتى ننتقل إلى الفقرة الأخرى. قال: وأما النفوس البله التي لم تكتسل الشوق فإنها إذا فارقت البدن وكانت غير مكتسبة للهيئات الرضية صارت إلى سعة من رحمة الله تعالى ونوع من الراحة، ما في شيء يزي. وإن كانت مكتسبة للهيئات البدنية الرضية وليس لها عندها هيئة غير ذلك، يعني هيئة صالحة ولا معرفة ضدوط فيه، فتكون لا محالة ممنوة بشوقها إلى مقتضاها يعني إلى البدن، فلتعذب عذابا شديدا. واضح؟ تستقبل البدن تتأذب هذه الآية الرضية وما في لذة، تتعذب عذابا شديدا بفقد البدن ومقتضيات البدن من غير أن يحصل المشتاق إليه. العلقة موجودة والمتعلق ما موجود، لأن آلة ذلك وهي البدن قد بطلت، وخلق التعلق بالبدن قد بقى. العلقة موجودة والمتعلق مفقود. واضح أم لا؟ ويشبه، توجه هنا الشيخ يتبنى مبنى عجيب غريب أيضا، كأنه قبل الانتهاء مبحث المعاد يعني يعز عليه مسألة إنكار المعاد الجسماني، فيحاول أن يفبرك له أو يؤلف له شيء معاد جسماني على طريقتهم. طبعا هنا الشيخ خالف أرسطو، على أقل إسكندر أفروديس وغير من تلامذة أرسطو لما أنكروا المعاد أصلا للبل، وأذول تحول التراب يعني قبلها كان يصير مثل الماء والتراب لما تجرد أصلا لم يحصل له. فالمهم الشيخ هنا نقل قول عن أبي نصر الفارابي، هو أول من قال هذه المقولة العجيبة تأثرا بالنصوص الدينية، وهو قال أنه طبعا احنا لابد ان احنا نشير اشارة سريعة الى سبب ذهاب المشايخ الى امتناع المعاد الجسماني كما يصرح به في كتبهم. هو هذا يقول: المعاد الجسماني يلزم منه التناسخ والتناسخ باطل، فالمعاد الجسماني باطل. واضح؟ اما الصغرى نعم ان هو التناسخ لانه رجوع الى البدن، اما التناسخ باطل وهي الكبرى فببيان هذا الامر، وهو أنه طبيعة البدن إذا حدث، هذا البدن المستعد للنفس إذا حدث يستحق من الباري تعالى نفس ناطقة إنسانية جديدة. كل بدن هكذا، وحكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد، فأي بدن يحدث يعني مزاج بدني إنساني، مزاج إنساني يحدث يستحق أن يفوض عليه نفسه إنسانية جديدة، نصيبه نصيب المفروض. فإذا تعلقت نفس أخرى به، نفس مثلا زيد الذي مات ببدن عمرو، يرضى أن يكون عمرو له كم؟ له نفس نهضة محمد، أن يدبر بدن واحد نفسه. هو بدن حادث خذه، هو هذا سنخ يا شيخ، ما معنى للسنخ ده؟ هذه كلامي أخبرده المتكلمون. هو البدن بدن بعد بدن الحادث، الحادث زمانا، وهم المتكلمون هذا الحادث زمانا بعد يحدث بدن آخر أو بدنك أنت أو بدن آخر مثله ويعلق الروح به. فهو الشيخ بيقول هو مجرد يأتي ببدن حادث يحدث بدن حتى يضع روح المرحوم زي في هذا البدن، فالبدن أخذ روح من جهة أخرى، لأن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. واضح أم لا؟ فيصير في روحين. مو نفس الروح تنشي المقدمة، كل بدن مقدمة أولى، كل بدن حال يستحق روح جديدة من اللي من العقل عشان يخلق. إن هذا كل بدن يحتاج إلى روح واحدة، يا مقدمة روحين يصير خسر الواحدة. لا مش بالتبادل، هو معا حبيبي التبادل، هو أنا بدن جديد حصل يستحق بدن عمر، يستحق روح عمر من العقل الفعال. طب أنت زايد عندما وجدت جات لك روح زايد، واضح لا حكم الأمثال في موجود واحد فعشان فهذا خد روح جديدة، وإذا أنه أيضا تلحقه روح أخرى إذا التناسل يقول لك كذا الروح الذي مات منها صاحبها. تتعلق بدل عمرو، فسيب عمرو عنده كم روح؟ اثنين، واحدة حادثة بحدوثه، واحدة بالمستنفس احسنت من هو الجي الروح اللي هي المرحوم، ويقول اثنين في بدن واحد، وهذا حمله. المهم
روح واحد في بدنين،
لا روحين في بدن واحد يا اخي،
يعني بس روح زيد، هذا زيد الذي انتقل بدن
البدن حادث، يعني بدن حادث اخر،
البدن
حادث مجرد يحدث ياخذ روح جديده من العقل، لا ما ينفع هذه، هل الحكم الانفجنا يقول لي واحد
نفس الروح تنتقل بدنها الاولي تنتقل بدنها الثاني،
اي بدن ثاني
كم
لا احنا مش قلنا كل بدن يحدث ياخذ روح من العقل الصحاب، احسن عقل من عالم الغيب متوجه ذا روح هذه خاصه به بيضاء،
نفس اللحظه الذي يحدث بدن اخر نفس هذا اللحظه ينتقل اليه،
اي هو هو لا احسنت، يبقى هنا ما في حكم الامثال، ما يجوز حكم الامثال روح حديثه خاصه بها، لان انت انت روحك هذه
الذي
اتقبض وروحه، لا هو هذا ان تقول لزيد عندما يحدث بدنه ياخذ روح خاصه به جديده، وعمر عندما يحدث بدنه ياخذ روح قديمه، متعلق في السن هتنزل نفس الجزء تتعلق به تناسق، هذا تناسق نفس الحياه الدنيا، الكلام في التناسق في الثلاث تناسق اللي برهين الثلاث تناسق، ها لانه هو المعاد الجسماني عباره عن ماذا؟ عبره الروح لبدن جديد، هذا البدن الجديد يعني حادث زمانا، يقول حادث زمانا مستحق روح جديده، وبناء الروح القديمه ان تلحق به ففي روح حديثه كسائر افراد النوع الانساني وروح قديمه. مو الاخر، ما هو فيش حاجه اخره، هو اللي بيقول معاد الجسماني يقول الاخر، الاخر عنده هو هذه زي الدنيا، يرجع لك بدن جديد، او الاغلبيه تقول لك نفس بدنك انت تجمعه مره اخرى. الشيخ يقول مجرد حدوث بدن، مجرد حدوث مزاج جديد يستحق روح جديده.
هذا لا
تسلم
بها.
اسف
خلاص يعني
لا، لانه بناء العقل ليش انت تحتاج الروح الجديده والاخر وزيد يحتاج الى روح قديمه؟ وبناء الحكم نفسه تفصيلا ما نستطيعش احنا نقرر البرامج. اسمعني احنا الان كنا بنقرر الان براهين والموجوده. لاحظ ازاي؟ بعد ذلك اشكال خلي بعدين. حتى الوقت ما ينفضي. واضح واضح. طيب انت اذا قلت هكذا اذا كيف هذه؟ اذا يكون محال. للزوم ان يكون لك نفسان لبدن. هنا الفارابي قال قول استحسنه الشيخ. ولكن استحسنه على نحو الامكان، يقول ربما يعني يمكن ان يكون هذا حقا. يعني ما قال بالاستحاله. وهو ان نفوس البول بعد موتها بعد مفارقتها البدن تتعلق بالأجرام السماوية. كيف هذه النقطة هذه؟ تتعلق بالأجرام الايه؟ السماوية. طبعا الأجرام السماوية فيها امتياز عن الأجرام العنصرية في ماذا؟ في الخلود والبقاء. لست كائنة فاسدة. فيعطينا من الخلود. فيقول هذا يتعلق بجرم سماوي. وجرم السماوي يقبله ليس فيه مانع ويبقى فيه دائما الى ما شاء الله وبحسب اعتقاداته. هذا الانسان الابلى كما يعتقد اعتقادات صحيحه عن الجنه وحسن الثواب والاخره، فهذه الامور تستطيع ان تنساب من عقله الباطن الى مرتبه الخيال، لان الخيال انا موجود عنده لانه متعلق بالجسم الان، فيتخيل صور جميله تصير هذه الجنه عنده. واما الانسان الكافر لابله الكافر يتخيل ايه؟ صور قبيحه من العقارب والثعابين والنار والنيران وغيرها، فيتأذى ايضا في داخل هذا الجسم الفلكي. واضح؟ يعني احنا كلامنا مع الشيخ ان انت نفس الامر صحيح، جسم الفلك غير جسم الانسان ولكنه نفس، فيلزم ان هناك نفسان على الجسم الواحد، وهذا غريب. هذا قال ابو نصر الفارابي وقاله الشيخ واستحسنه الشيخ، ما قطع به لكن قال لا بأس بهذا الأمر. هل ده نوع من المدارة للمليين؟ هذا ربما طبعا في كتاب الرسالة الأضحية لم يذكر هذا الكلام، لكن هو ظهر في نوع من المدارة. يعني الشيخ ظهر في نهاية المقالة يريد أن يداري شوية المليين، فقال هذا لا يمكن الإشكال يكون في هذا الأمر. الجسم السماوي. طبعا هذا باب مسألة الجسم السماوي ربما يفتح لنا باب والله العالم لتصحيح المعاد الجسماني. الإنسان إذا فكر فيه في هذا الجانب إن هذا الجسم مو مثل الجسم العنصري, يكون جسم سماوي واضح. الجسم السماوي مثل نوع من الخلود, طبعا مو مركب هو من عناصر, هو صورة واحدة فقط, ولا هيولة تبين الحركة والجسمية, ولكن يبقى أن الجسم السماوي عندهم ليس بحال الزمان, قديم زمان كبيرنا من المبدعات, واضح أم لا؟ فلا يناسب مثلا إحداث جسم جديد وروح جديد, نفس جديد. وعلى يبقى نفس مشكلة اللي هي تعلق روحين بجسم واحد, بس إذا قلنا هذا جسم سماوي آخر حادث, بس كما قلنا لكم مجرد تقول حادث يعني بلا روح, يبقى ينتفي مسألة دوامه, لأن كل كائن فاسد عندهم إبراهيم في محلها, كل كائن فاسد. فهذه القضايا لابد أن احنا على كل هذا باب ربما يمكن بالتركيز والدخول منه مع بعض التعديلات والقضايا يمكن توجيه المعاد الجسماني, هذا لابد حنفكر فيه. وعبد للأسف ما عنده وقت يفكر في هذه القضايا الآن, من انشغالات القضايا العلوم الأخرى, والواحد لو ركز ممكن يضع شيء جديد, ما في فرصة للأسف الشديد. انشغالنا للبدن و الأرض بالبدن منعنا من التفكير. فإلى الآن يمكن مثل حديث عيسى عليه السلام, عيسى مثلا سبعة آلاف لم يمت, ولكن رفعه الله, رفعه الله يعني مات, أحسن رفعه الله يعني مات وميت ويرجع في الزمن, لم ينقطع العالم الطبيعي حسب ارتكازات الدينية عندنا, كيف يعني يكون هو يكون في جسم سماوي أيضا؟ هؤلاء رفع أو الشهداء مثلا, الشهداء الله سبحانه يقول أحياء عند ربهم, واضح ليسوا موتى. طب ما تقول نحن أحياء, مو هو بما أن الشرع يقول هذه له خصوصية, يعني هذه الحياة مو هي الحياة اللي هي التجردية التي لكل إنسان, وذلك يقول أحسن ما صار له خصوصية. إذا كانت هي الحياة من حياة يوم القيامة ما قلنا أحياء بعد دار الأخيرة, هي الحيوان هي الحياة الحياتية, حياة خاصة أيضا. أحسن يعني أيضا في حياة لنا طبيعية أيضا, يعني لم كأن الشيء لم يخرج عن هذه النشأة بالكلية. برزخية أنت إحنا لا نحن نؤمن من النشأة برزخية بل من بين النشأة الآن, ولكن النشأة طبيعية, ولكن طبيعية سماوية. وإذا كان الشيخ يقبل هكذا ما يستبعد على الأقل, إحنا ممكن يكون هذا باب للدخول لتوجيه المعاد الجسماني وكثير من القضايا اللي هي الدينية التي ليس لها تفسير واضح أو صحيح إلى الآن. واضح أم لا؟ طالب نحن قرأ كلمة الشيخ الآن يقول لا يبعد هذا أن يتعلق بجر سماوي وحسب اعتقاداته يصعد أو يشقى. يقول ويشبه أيضا أن يكون ما قاله بعض العلماء, يعني أبو نصر الفارابي, نعم حقا وما قطع لكن قال لا بس لأن لا ليس ممتنع, وهو أن هذه الأنفس يعني البله إن كانت ذكية وفارقت البدن وقد رسخ فيها نحو من الاعتقاد في العاقبة التي تكون لأمثالهم على مثل ما يمكن أن يخاطب به العامة, يعني بأدلة خطابية وتصور ذلك في أنفسهم من ذلك, فإنهم إذا فارقوا الأبدان ولم يكن لهم معنى جاذب إلى الجهة التي فوقهم, ما عند توجه العقلية للقضاء المعنوية, مجذوب إلى الأرض إلى الجسم, أليس كذلك؟ ولكن رجل صالح مؤمن ما يحط مع كفار فيلبس بهذا الجرم, لا كمال فيسعد تلك السعادة العقلية, ولا شوق كمال إلى كمال العقلية أيضا فيشقو تلك الشقاوة, لا سعادة ولا شقاوة عقلية عندهم, وعندهم جذاب نحو البدن نحو الأرض. فماذا يفعل هذا؟ نعم ماذا يفعل به؟ هو إسكندر يقول لك يدبوا في سعادة مستان في العالم معادلة واضح لك ان الشيخ يقول لا نعم, وقال له يقول لا معادلة ان الشيخ يقول نص العالم اصل نص العالم المشكلة هذه يخلي يزود من العداوة للدهم ولا شوق كما فيسقط بل جميع هيئاته من نفسانية متوجهة نحو الأسفل منجذبة إلى الأجسام, وشوف ولا منع من المواد السماوية. هذا يا شيخ ما معنى هذه الكلمة؟ نعرف لا نفهمها طبعا, ما سألنا تجافر على مقام الشيخ ولكن حسب الظاهر مهما فكرت لا أسأل لما نعمل في نفس البرهان اتصل به مع الجسماني اتصل به مع الجسماني وان في شيء نفسين في جسم واحد. انت مش تؤمن ان الرسول ولا النفوس هو نفس الشيء؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ باقي تزور باقي تزور ما الفرق؟ ما في شيء. طبيعي في الاحكام العقليه الا رجل. نعم في فرق وهو الخلود جيد، هذه الشيء شيء جيد، لكن تبقى نفس الاشكال اللي هو مساله النفسين في جسم واحد. نعم احنا مش علاقة بالانظار الاخرى، خلينا نسبق ثمان الان. هو يقول لا منع من ثمان، ما معنى هذا؟ نعم من هذه الجهة انها دائمة غير فاسدة صحيح لا اشكال، هذا جيد هذا، ولكن تبقى مسألة المشكلة ان احنا نطل البرهان مسألة النفسين في بدن واحد نرد عليهم. واضح لا؟ ولا منع من المواد السماوية من ان تكون موضوعة لفعل نفسها فيها، لفعل نفس فيها، وهي كتاب نفس لا منع، ولكن في نفس اخر لها شيخ لم يجي إلى هذا. المهم قالوا نعم إذا بس هم متوسطين، هو البول هذا كانوا في البول الآن. نعم في شيء في شيء مقومات لك أنا أقول لك نعم يمكن تفتح بوابة لإثبات العجل الجسماني، مش عارف أنت إحنا بياني وترتيب مقدمات عايز تفرع فيه. نعم لا بأس، يعني لا بأس، يعني هذا ممكن يفتح بوابة مهتمة. قالوا فإنها تتخيل جميع ما كانت اعتقدته من الأحوال الأخروية، وتكون الآلة التي يمكنها بها التخيل شيئا من الأجرام السماوية، فتشاهد جميع ما قيل لها في الدنيا، ما قيل لها عقيدة فلقينية من أحوال القبر والبعث والخيرات الأخروية. هذا بالنسبة للعوام المؤمنين. وتكون الأمر تفضل نعم نعم لا لا ما هو الحسن هالشيء تتوازن هذا الخيال، هذا واقع مش واقع، واقع داخلي في سقعه هو هالشيء حيرد عليك هذا بيقول في النتيجة هو بالضبط اشكالك يجيب عليه الآن. يقول الآن تقول مو خيال، خيال في خيال هكذا، يقول نعم الخيال اشكال فيه اللذة الخيالية إن لم تكن مثل الحسية هي أقوى منها، بس لنش إن اللذة يده مبسوطة في الخيال، يمكن تتخيل قصر لا يمكن أن تحققه في الواقع، يمكن تتخيل امرأة في الجمال يمكن تتخيل النساء في الواقع، الخيال مفتوح أما الحس محدود. فيقول إحنا عندنا في المنامات الإنسان يتخيل أشياء قد يلتز بها باللذة أكثر من اليقظة الواقع، أو يتأذى بها أكثر من اليقظة سلام لا، فهي ليست بأقل من اللذة الحسية. ثم يقول انظر اللذة الحسية عن ايش؟ الذي تلتذ به هو المعلوم بالذات ولا المعلوم بالعرض؟ المعلوم بالذات احسن، يعني ما هو في سقع نفسك احسن، تتلتذ بالصورة الحسية بين التي موجود عندك مو هذا البرتقالة والتفاحة ما هو تلتذ بها هذه، نعم هي ملتذ بالعرض مو بالذات، بالذات الذي عندك خاصة يجي عندك الله عندما يدخل فيك بأي كيفية، سواء صاد من الداخل او جاء من الخارج انت صار داخل نفسك تلتذ بيه وتتأذى بيه احسنت ولا هذا. فالمنشأ مهم ليس له ظهور، لان المنشأ له ظهور بالعرض وهو التثبيت، اما هو ذا نتيجة وفاء من العقل الباطن الى الخيال فيلتذ ويبقى على هذه الحالة. المطلوب هو ايه؟ المطلوب مو هذا الطعام الخارجي، المطلوب صورة الطعام عندك اليس كذلك؟ نعم كلام جيد محكم ما في اي اشكال. فهذه الامور يقول لك ثم بقول لك بالاضافه ان التخيل والتخيلات والمنامات الاخرويه اقل الدنيويه، ليش؟ انك انت متعلق بالكثير بالحس هنا يشوش تدبير البدن، هناك في صفاء لان الاجسام السماويه ليس لها جوارح ليس لها حس، محسوس خيال عقل وخيال واضح. فاذا يقول هذا احسن اللذه موجوده والدوم بحسب التلقين، مثل تاتي طفل صغير قبل النوم تحكي له قصة جميلة ينام يحلم بها يشوفها يلتز، تحكي له قصة مخيفة يجي له كابوس أليس كذلك؟ البول هكذا مرور العقائد الجميلة والثواب الحسن يرونه، والأمور المخوفة يرونها. وطبعا في روايات تؤكد من هذه القضايا إن أهل الجنة كل ما يرجونه يجدونه أحسن، وأهل النار والعياذ بالله كل ما يخافون منه يجدوا. هذا شيء غريب لماذا؟ لأنه هو شيء طبيعي، لأنك أنت عندما تكون عند الحبيب تتوقع منه شيء جميل. أنت الشيء السعر ما يدعون عنده على العشاء وهو صديقي، أنا في كل لحظة أرجو أنه يدخل علي شيء يسعدني من الطعام من الشراب أليس كذلك. لكن إذا دخلت عن سل هذه عند الأعداء في السجن، في كل لحظة أنتظر أنه يأتي به بأذى، أحسنت، عدوك يأتي يضربك ويعذبك أليس كذلك؟ أحسنت، هو طبيعي هذا. هذا لا يمكن، يعني مو اختياري، أنت الأول عند الحبيب ولا عند العدو؟ عند الحبيب تتوقع كل خير، بتوقعاتك هذه دائما فأن يأتيك الخير، وعند العدو مثل الكفار جعل الله عدو أعداء الله، فعندما يصل إلى عدوهم ما توقع منه خير، فيجدون ووجدوا ما عمله. وهذا حملة. فهذه النقطة هي هذه وصيفة، ودائما لها نظائر في هذه الحياة الدنيا. ذلك الإنسان يقول، الإنسان دائما يحسن الظن بالله، في رواية عظيمة جدا تقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، أو أنا عند ظن عبدي بي إن حسن فحسن فشر فشر. لطيف. ذلك العلماء ينصحون الإنسان في عندما قبل الإحضار أن ينسى ذنوبه بالكلية، ولا يتذكر إلا حسناته، ولا يتذكر إلا ثواب الله ورحمة الله، لا ينظر إنه منتقم مقبل على المنتقم أو الجبار. أنا الحمد لله لم أفعل أي شيء من الذنوب، والحمد لله كنت مؤمن، ويذكر حسناته ويصل رحمة الله. يعني يقول لك ليش؟ ما في داعي انك تذكر سيئاتك الان، يعني تذكر سيئاتك في الدنيا حتى انك تتوب عنها. يعني الان في انت الان في سكرات الموت، لا معنى للتذكر انها حترضعك عما دي، ما هو الان لاستدرك اعمالك الان، ذكر السيئات الان جاي حتى تستدرك وتتوب.
ما عندي جماعة الان قال انه كذبوا بها واستقنة انفسهم.
ايوه،
يعني بالتالي لو ان لا تستقنة انفسهم حتى ما لا يتوقع عن الخير من الله سبحانه وتعالى. كيف مع هذا الكلام؟
كيف يا مش هنكلمك؟
يقول
الآية الشريفة يقول لأنه كذبوا بها يعني هو متيقن بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن كذب به عمليا. عمليا كذب به، فعندما يقبل على الله يعلم أنه يتوقع العقاب، بعد يتوقع العقاب متوقع الثواب، إنه خان عاد الله سبحانه وتعالى. هو إيه؟ هو الله مو عايز يعترف بوجوده، عايز يمتثل أوامره، عايز يكون عبد الله. وما استيقنتهم أنفسهم يعني مات استيقن بوجود الله سبحانه وتعالى، أو أن قول النبي حق. نعم، لكن لم يؤمن. أحسن، عالم هو العلم يكفي، عالم ولكن لا يكفي، فهذا يكون عقابه شديد. يقول وتكون الأنفس الرضية أيضا في هذا العقاب بحسب ذلك المصور لهم في الدنيا وتقسي، فإن الصور الخيالية ليست تضعف عن الحسية، هذا الجواب الأخصي، بل تزداد عليها تأثيرا وصفاء كما يشاهد في المنام، فربما كان المحلوم به أعظم شأنا في باله من المحسوس. وحق ما يقول، نحن نشاهد أحلام لا يجب لها خلاصا. سهلا. على أن الأخروي، يعني المنام الأخروي مو مثل المنام الدنيوي أصفى، على أن الأخروي أشد استقرارا من الموجود في المنام بحسب قلة العوائق وتجرد النفس وطفاء القابل. واضح؟ البدن الجرماني السماوي أصفى وأنقى من البدن العنصري، وليست الصورة التي ترى في المنام بل ولا التي تحس في اليقظة، يعني الصورة المحسوسة أو المتخيلة كما علمت، إلا المرتسمة في النفس، إلا أن أحدهما يبترئ من باطن وينحضر إليه، هل تأتي من المخيلة أو من العقل وتنحضر إليه، والثاني يعني حسي يبترئ من خارج ويرتفع إليه، فإذا ارتسم في النفس تم هناك الإدراك المشاهد، وإنما يلذ ويؤذى بالحقيقة، وأنما يلذ ويؤذي بالحقيقة هذا المرتسم في النفس لا الموجود من خارج. فكلما ارتسم في النفس فعل فعله وإن لم يكن بسبب من خارج، فإن السبب الذاتي هو هذا المرتسم، والخارج هو سبب بالعرض أو سبب السبب، سبب الصورة. فهذه هي السعادة والشقاوة الخسيستان اللتان بالقياس إلى الأنفس الخفيفة. وأما إذن التشبيه مادي، حتى الجماعة ما يغضب كثيرا ويقبل بهذا المقدار، إذا كان في معدل جسماني يكون جسماني سماوي يعني مو عنصري. وأما الأنفس المقدسة فإنها تبعد عن مثل هذه الأحوال، وتتصل بكمالاتها بالذات وتنغمس في اللذة الحقيقية وتتبرأ عن النظر إلى ما خلفها وإلى المملكة التي كانت لها. توجه هنا ضمن السائل يقول يا شيخ ما وسع من رحمة الله، خلى إذن الفلاتفة المتعلقين بالبدن السماوي هم عندهم اللذة المعنوية وهم عندهم اللذة المادية، نور على نور، إيه الإشكال؟ ليش أخذ الفرق له؟ توجه منكم إشكال يقول هكذا ذات لذة يعني أعلى، احنا ما نحرمهم اللذة المعنوية وما ننتقص من قيمتهم، قليل الأفضل والأشرف، لكن نور على نور. قال كذلك نحن هنا في حياة الدنيا نلتزم لذات معنوية بالعلم والإيمان ولذات مادية أيضا، إيه الإشكال في هذا؟ هذا أفضل أم لا؟ شو يقول لها؟ توجه لماذا؟ يقول لأن الحكماء والفلاسفة والأولياء هؤلاء هذه اللذات المادية لا يعتنوا بها أصلا. لماذا؟ إن يقول هذه اللذات المادية في الدنيا احنا بينا بالبراهين العقلية إنها غير مطلوبة لذاتها، أليس كذلك؟ أنت امسك واحدة واحدة الآن، لذة الطعام، الطعام من أجل ماذا؟ فالفلاسفة يقول هذا من أجل فذ بدل ما يتحلل من الجسم، من أجل حفظ الجسم مو لذاته، مو ناكل تذر الطعام، أجل كذلك من أجل حفظ الجسم. لماذا؟ لأن الجسم آلة استكمال الناس، ولكن عندما أتناول الطعام ألتزم، هذا أمر تكوين بقى. هذا لازم ذاتي لا ينفك، الطعام له لذة، أمر تكويني، فأنا الفيلسوف ألتزم، أنا مو قصدي اللذة، أنا قصدي أحسن، أنا قصدي ماذا؟ حفظ البدن ولا حفظ البدن بلا طعام؟ أنا ما أذهب وراء الطعام، لو كنت مثلا في الأقراص يتناولها فالفيلسوف يقول ما أحتاج، إنه مو مقصود بالذات. والنكاح نفس الشيء، النكاح من هدف منه عند الفيلسوف حفظ النوع، أليس كذلك؟ بينها إن الشخص ما يبقى كائن فاسد عنصري فلابد من حفظ النوع بالنكاح، ولكن عند النكاح تحصل لذة، شو طبيعة الجواز الذاتي؟ والفيلسوف يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه اللذات من أجل دفع الإنسان إلى حفظ البدن وحفظ النوم، ولا بدونها ما يذهب الإنسان على الطعام ولا النكاح، أحسن الناس فيتلف ويتلف الناس، فهذا فكل نحن لا نبالي بهذه اللذات المشيدة. احنا الان عندما انفصلنا عن البدن ما نحتاج البدن الى الطعام لنحفظ البدن او الى النكاح لنحفظ النوع، لماذا؟ لانه ما في بدن تحفظه، البدن ما نحتاج ما موجود حتى نحفظه بالطعام، والنكاح ما يحتاج حفظ النوع في الاخرة، حفظ النوع في الدنيا في عالم الكون والفساد، حفظ النوع النكاح من اجل فما يحفظ ابدا النكاح. هذه الامور فيلسوف او الحكيم يرتقي فوقها، ما يلتز بها فعلا، إذا وصل إذا رفع الحجاب بينه وبين هذه القضايا المعنوية التي هي فعلا معشوقه بالأول وبالذات ينسى ما دونها. يعني أقول لك مثال، لأننا نبحث عن التنظير، أنت الآن عندما كنت صبي صغير كنت تلعب وتلهو بملاعب الأطفال هذه، كنت تشعر بلذة كبيرة، بل تتعارك معي واحد يحاول يأخذها منك، أليس كذلك؟ بالنسبة لك شيء عظيم. أنت هذه الآن بالله عليك، أنت الآن متطالب بالحكمة، إذا أعطيت لك تلتزم بها؟ أحسن موجودة في وجودك عالمها، ما تلتزم بها، كنت تلتزم بها عندما كنت ضعيف العقل، الآن عندما زاد العقل واضح ما ملعب أطفال، ما ملت الغرفة دي ملعب أطفال، لا أستكد أفضل بتؤذيني، بتؤذيني يؤذيني، يقولون أنا تفرق للتأمل للعبادة، واضح ملا تؤذيني كل شيء إيش من القوانين كاملة. فهذه الطعام والنكاح عند الفيلسوف يزول مثل هكذا، بناء على وصول هذه المرتبة العالية جدا، إن الطعام والنكاح في النتيجة ما ينظر إليها مو لأنه زهدا فيها، لا لأنه هناك رجل ما هو أكمل منها، من وجد الأكمل مثل أنت الآن، لماذا تلعب بما يلعب أطفال؟ ملعب أطفال لها نوع من اللذة، ليش إذا ما تلتزم بها أنك وجدت ما هو أكمل منها؟ عندك أكمل من هذا، أليس كذلك؟ أحسن، فإذا هذا هو الشيء. شوف شيخ ما نحتاج الإنسان الكامل ما ينظر لهذه القضايا حتى تقول ليش خليه يعطي أيضا جسم سماوي ويلتزم باللذات الأخرى، ما يحتاج، ما يلتزم بها أصلا. يعني لو أعطيت له لن ينظر إليها، سيعتكف على اللذات المعنوية فقط، سير عبث وجودها في عدمها. بلد يقول: وأما الأنفس المقدسة فإنها تبعد عن مثل هذه الأحوال، يعني تنأى بنفسي عنها وتتصل بكمالاتها بالذات وتنغمس في اللذة الحقيقية وتتبرأ عن النظر إلى ما خلفها وإلى المملكة التي كانت لها، مملكة البدن، كل التبرؤ، تتبرأ كل التبرؤ، ولو كان بقى فيها من ذلك أثر اعتقادي أو خلقي تأذت به. يعني إلى ذبالك عندك أي تعلق يؤذيك، ولكن بالتدريج يذهب بعد ذلك. وتخلفت لأجله عن درجة العليين إلى أن تنفسخ وتزول كما بينا قبل ذلك. فأي تعلق مادي يؤذي في المقيام حسب ما بين الشيخون إلى أي مقدار، هذا في علم الله سبحانه وتعالى، لكن إن هذا أمر لازم بناء من العقاب من سلك العمال وأمر اعتباري. فأي تعلق لكن مهم جدا، مهم جدا، حيث أؤكد الروايات إن كل لابد أن تكون هذه الدنيا كلها في يدك، استمتع بها وحبها، ولكن في يدك، لكن ما دخلها قلبك، دخلت قلبك خارج من دوزن الذاتية بعد، أليس كذلك؟ وفي ناس هكذا، احنا ركتين من الأولياء هكذا، ما يفهم حتى لو صدق بيته ومات ابنه ومات زوجه ومات ما يتأثر، ما ينفعل أصلا بأدنى انفعل وضع عمله. هذا هو، يعني إذا هذا ممكن واضح، لأن هذه قضايا فعلا تؤذيك في الآخرة، وإن كانت طبعا أرزاق تصير إلى رحمة الله وتلحق بالأنبياء والصديقين. إلى هنا نكون قد انتهينا من المقالة التاسعة، وإن شاء الله المرة القادمة نقف في المقالة العاشرة والأخيرة، والحمد لله رب العالمين.